الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ختم رسالته الفذة منهج ودراسات في الأسماء والصفات أو في نصوص الأسماء والصفات، ختمها رحمه الله تعالى بالإجابة عما أثاره بعض الخالفين المخالفين المتخلفين من أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فبين رحمه الله تعالى ما قرره من قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية من أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وفي تلخيص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. الثاني من الوجهين أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة على ذلك ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أخرجاه في الصحيحين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين لنا أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقد ضم هذا الكلام، وهو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، إلى المعاني التي اقتبسها منه الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما قرره، مع ما زاده الشنقيطي فيما ذكره رحمهما الله تعالى. وأما ابن قدامة رحمه الله فقد قال في ذم التأويل في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية، مع بيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فذم مبتغي تأويل المتشابه وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى، فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله: إلا الله. ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه: أحدها أن الله ذم مبتغي التأويل، ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم، أخرجه البخاري ومسلم. يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين. والآية تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، وهذا تناقض. الثالث أن الآية تدل على أن الناس قسمان، لأنه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما لتفصيل الجمل، فهي دالة على تفصيل فصلين: أحدهما الزائغون المتبعون للمتشابه، والثاني الراسخون في العلم، فيجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله، وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى. ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى، ولم يجعل الراسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. الرابع أنه لو أراد العطف لقال ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه، لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. هذا كله على التأويل المذموم الذي يتتبعه أهل الزيغ وأصحاب الأهواء، لأنه قد مر ما يتعلق بالتأويل من التفصيل، وأن الوقف ليس واجبا، وإنما جمهور القراء على الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يبدأون والراسخون في العلم، ولكن قد مر أن الوصل جائز وهو يعطي معنى آخر، لأن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو الذي يذم من تتبعه أو سأل عنه، ككيفيات الصفات وما يتعلق بحقيقة وكيفية ما في الآخرة مما أعد الله للمتقين وما أعد الله للفجار والكافرين، فحقيقة ذلك وكيفيتها لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن تتبعها فهو مذموم، فالتأويل حينئذ يكون مذموما. ولكن التأويل بمعنى التفسير هذا لا شيء فيه كما مر. السادس أن الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا رأوا من يتبع ويتتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزائغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب ألا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ. والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد، فقد خالف النص على كل تقدير. فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد. ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبه ذلك دون ما قيل فيه إنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه، فهذا من الكتاب. وأما السنة فمن وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات، فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة، وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وهذا قول في القرآن بالرأي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، مع إخباره أن ما عداها في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس عليه أمر ولا منه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع. وهذه من حجج الشيخ العلامة الإمام الشنقيطي كما مر. فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجوز له تأخيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التأويل وأمروا بإمرار هذه الإخبار كما جاءت، وقد مر نقل إجماعهم على ذلك، فيجب اتباعه ويحرم خلافه. ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو، إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء الصحابة، أو لم يعلموا، فإن لم يعلموا فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم؟ وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه، وسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت؟ ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص، ودين هذا المتأول كامل ولا يقول هذا مسلم. ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقبل أمر ربه في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك في قوله: فاصدع بما تؤمر. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى ورسوله. ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم. ومن وجه آخر، وأن اللفظة إذا احتملت معانية فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه ولرغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالحين، ولركوبه طريق جهم وأصحابه من الزنادقة الضلال. والتأويل ليس بواجب بالإجماع، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل حاشاهم، ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم وليس بتارك لواجب، وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى، ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن وجب على البعض دون البعض فما ضابط ذلك البعض؟ ولأن هذا مما يحتاج إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية، وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوه، أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا، فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه، ويكون المتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز. ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قد قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه، وسلب صفته التي وصفه بها نبيه أو وصف هو بها نفسه، وهذا محرم، فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. من وجه آخر، وهو أن اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقول على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، ثم تبطل جميعها إلا واحدة، وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلها ومعرفة لسان العرب كله، ولا سبيل إليه، فكيف بمن لا علم له باللغة؟ ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد. ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراد المتكلم بها، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح وزيادة على رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة الكبير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وعطائه تعالى ونعمته وجوده تعالى ومنته وحوله تعالى وطوله وقدرته، في مجالس في يومين أولهما يوم الأحد 27 من شهر جمادى الآخرة 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 27 من شهر أبريل 14,000 من التاريخ الصليبي، وثانيهما يوم الاثنين بعقبه. وكان ذلك بفضل الله تعالى وحوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.